من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حالكم مع الله؟ لقد هجمت علينا شهور الخير وأبواب الخير، ومر نصف من رجب، فأوشكنا أن نبلغ شعبان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا. اللهم اجعلنا موفقين معانين مسددين مقبولين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. إخوتي، في كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وصلنا إلى قول ابن القيم عليه رحمة الله: فلنرجع إلى ما كنا فيه مما ذكرنا من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. هذا موضوع الكتاب. موضوع الكتاب أن عبدا ابتلي بداء هو يعلم أن هذا الداء إن استمر به أفسد دنياه وآخرته، وهو يحاول التخلص منه ويدافعه، وما يزداد إلا توقدا وشدة. ماذا يصنع؟ قال ابن القيم: فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر، ولا شك أن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ اللهم تب علينا وعلى كل عاص مسلم، اللهم تب على كل عاص مسلم، اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا، اللهم وبدل سيئاتنا حسنات يا حي يا قيوم. الذنوب والمعاصي سبب كل بلاء وشر. ثم سرد ابن القيم عليه رحمة الله كيف ضرت الذنوب من قبلنا، ابتداء من آدم عليه السلام ووصولا إلى ما كان من أبي جهل وأبي لهب، كيف ضرتهم الذنوب والمعاصي. وفي سرد الأحاديث والوقائع يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمالئ قراؤها أمراءها، وما لم يزكي صلحاؤها فجارها، وما لم يهن خيارها شرارها، فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم ثم سلط عليهم جبابرتهم فيسومونهم سوء العذاب، ثم يضربهم الله بالفاقة والفقر. هذا الحديث من مراسيل الحسن، وهو ضعيف جدا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يصح موقوفا من كلام الحسن. قال: لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمالئ قراؤها أمراءها، ما لم يمالئ قراؤها العلماء، أمراءها الولاة والحكام. يمالئ يعني ينافق ويوافق ويجاري هؤلاء العلماء والقراء، إذا مالأوا ووافقوا الأمراء نفاقا لهم وإرضاء لهم وطلبا لدنياهم، فإن الله جل جلاله انظر إلى العقوبة، يرفع الله يده عنهم، رفع الله يده عنهم ثم سلط عليهم جبابرتهم فيسومونهم سوء العذاب، ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر. وانظر إلى توابع أن يمالئ العلماء الأمراء، أن يمالئ القراء الحكام. قال: وما لم يزكي صلحاؤها فجارها. الصالحون إذا زكوا الفجار. في الحديث أنه إذا قيل للمنافق سيدنا غضب الله غضب شديد إذا نودي المنافق بالسيد، هي دي ما لم يزكي صلحاؤها فجارها. ان الصالحين ينفقوا الفجار، يجاملوا الفجار، يرضوا الفجار، يمدحوا الفجار. وما لم يهن خيارها شرارها. اذا الاشرار اهانوا الاخيار، اذا الاشرار ضروا الاخيار، اذا الاشرار استهزأوا بالاخيار، اذا الاشرار لم يطيعوا الاخيار، رفع الله يده عن الامة وضربهم بالفقر وسلط عليهم الجبارين جبابرتهم. نسأل الله العافية. وفي المسند من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. والحديث حسن. وفيه أيضا في المسند عنه أي ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: بما يا رسول الله؟ أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة وكراهة الموت. حب الحياة وكراهة الموت. إخوتي أحبتي، كأن هذا الحديث يتحدث عن الأمة في هذه الأيام، كأن هذا الحديث يبين حال الأمة في هذه الأيام. أن تجد الأمة غثاء، أن تنزع المهابة من قلوب الأعداء، أن تضيع شخصية الأمة وهوية الأمة. نعم إخوتي، وأنا أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يقيض لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويحكم فيه بكتابه وسنة نبيه. إخوتي، تداعت الأمم ولسنا يومئذ قليل، ولسنا اليوم قليل، بل نحن كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، نزعت المهابة من قلوب الأعداء، ودخل الوهن القلوب، حب الدنيا وكراهية الموت. وفي المسند الحديث صحيح، في المسند من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. الغيبة والنميمة مرضان خطيران سبب عذاب القبر، رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون قبل قيام القيامة. لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، الذين يأكلون لحوم الناس، الغيبة ويقعون في أعراضهم. قلنا قبل ذلك العرض موضع المدح والذم من الإنسان، يعني اللي بيذموا الناس ويغتبوهم ويبهتونهم يتهمونهم بما ليس فيهم، لهم هذا العذاب الخطير. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان. وهذه الأحاديث أيها الإخوة مما يزيد الإيمان والله، لأنها تتكلم إخبار بالغيب، الرسول لم يرى هذا وإنما يخبر. يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين، يختلون الدنيا بالدين، ويلبسون للناس مسوك الضأ من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون أم علي يجترئون؟ فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم منهم حيرانا. سبحان الملك. أخرجه الدارمي وصححه حسين سليم أسد، قال صحيح. اسمع الحديث ده مرة تانية وركز معي. يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين، ويلبسون للناس مسوك الضأن من اللين. سبحان الله العظيم، لابسين جلود غنم وقلوبهم قلوب ذئاب، يلبسون للناس مسوك الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب. في الرواية الأخرى: وقلوبهم أمر من الصبر. يقول الله: أبي يغترون أم علي يجترئون؟ فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم منهم حيرانا. اللهم نجينا واعف عنا يا حي يا قيوم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال علي رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم أشر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال: إذا ظهر الربا والزنا في قرية أذن الله بهلاكها. وفي مراسيل الحسن: إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل، وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب، وتقاطعوا بالأرحام، لعنهم الله عز وجل عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: كنت عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن، خمس خصال الرسول يتعوذ بالله أن يدركهم هؤلاء الأنصار أو المهاجرون: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا. ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تعمل آئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. والحديث إسناده حسن. لما نيجي نتأمل الحديث ده وتعالوا نشوفوا الخمس حاجات دول في ايه منهم فينا، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى اعلنوا بها، ونشوف النتيجة. هل ظهرت الفاحشة؟ ظهرت في التلفزيون، ظهرت الفاحشة، ظهرت على النت، ظهرت الفاحشة، ظهرت في الطرق، ظهرت الفاحشة في السيارات، في الشوارع. هل ظهرت الفاحشة؟ ظهرت. طب النتيجة، العقوبة، عقوبة ظهور الفاحشة، إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. حصل النهاردة في كم معهد للسرطان؟ أنا كنت مفكر هو المعهد اللي هنا ده على الكورنيش، فوجئت قالوا ده في معهد تاني في طنطا، مستشفى سرطان، مستشفى أوراق. لا إيه ده، وفي معهد تالت مش عارف فين. كتر هذا المرض العجيب. أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم. وهؤلاء المرضى مساكين ابتلوا وعوقبوا بذنوب الأمة، مش بذنوبهم بس. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إلا ابتلوا، لو تفكر ان المريض ده هو ابتلى عشان هو مذنب، عشان هو عاصي، لا، قد يكون طيبا، وإنما البلاء هذا عقوبة للأمة نتيجة ذنوب الأمة. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من مغبة الذنوب أن العقوبات تعم. كلام ابن القيم عليه رحمة الله أن العقوبات نوعان، شرعية وقدرية. هي معنا في نفس الكتاب ده، أن العقوبات الشرعية تخص تقطع يد السارق، يجلد الزاني أو شارب الخمر أو الذي رمى امرأة ببهتان، يجلد، تخصه هو. أما إذا الإنسان لم ينتبه، لم تطبق عليه هذه العقوبات الشرعية، نزلت العقوبات القدرية. والفرق بين العقوبات الشرعية والقدرية أن الشرعية تخص والقدرية تعم. العقوبات القدرية تعم بقى، تنزل على الجميع، تنزل على الكل. لذلك لما فشت الفاحشة نزلت الأوجاع والأمراض التي لم تكن في الأسلاف. هذا الفشل الكلوي والفشل الكبدي والجلطات، المخ وجلطة المخ وجلطة القلب، وأمراض الأعصاب والقلب والسكتات، وفين الأمراض دي؟ أتت بسبب هذه الذنوب والمصائب، بسبب هذه المعاصي والبلايا. مين؟ ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما نقص قوم المكيال والميزان، يقولوا اديني كيلو سكر، ياخد الكيس يعتقد انه كيلو، يوصل في البيت يلاقي مكتوب على الكيس 900 جرام. ليه؟ قال جماعه عشان هو السكر غري، فعشان يفضل الثمن اللي هو بيدفعه هو الثمن نقص من هذا. لا يكاد يتم اليوم ميزان ولا مكيال ولا مقاس، خيانه، خيانه الامه. لا يكاد اليوم احد يؤدي الامانه، لا اللي بيستلف فلوس بيرجعها، ولا اللي بياخد فلوس يشغلها بيرجعها، ولا اللي بياخد امانه بيوصلها، ولا اللي بيبيع حاجه بيبيعها بامانه. لسه امبارح كنت بفك خناقه، الراجل بيشتري بطيخه وحاطط البطيخه في الميزان في كفه والوزن في كفه، والراجل عمال يصوت يزعق اللي بيشتري، بيزعق شيل ايدك شيل ايدك. ففوجئت انه حاطط ايده تحت الكفه اللي فيها الوزن وعمال يزقها، فالبطيخه تصب وهي البطيخه مش طب. لا حول ولا قوه الا بالله، بطيخ هتكسب ربع جنيه زياده تروح بيه جهنم، ويل للمطففين، تروح جهنم بجنيه، تروح جهنم بخمسين قرش، تروح جهنم بخمسه جنيه. لا مش كده بس، ده المشكله الكبيره انك انت بعد كل ده هتعاقب الامه بسببك. لا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين، اللي احنا بنشتكي منه النهاردة الغلا اسمها السنين وشدة المؤونة، قلة الفلوس الفقر، شدة المؤونة انه مش لاقي ياكل، مش ما عندوش فلوس، عنده فلوس مش مكفية مش ملحق، شدة المؤونة، شدة المؤونة مش لاقي شغل مش لاقي فلوس تكفي، وجور السلطان وظلم الولاة والحكام، كل الثلاثة دول واقعيين بسببك انت يلي بتنقص من كيلو السكر 50 جرام، يلي بتنقص من باكو الشاي 5 جرام، يلي بتنقص في وانت بتوزن فاكهة للمسكين عنب ولا بتاع نجرة. وما نقص قوم المكيال والميزان بسببك انت يلي بتاكل اموال الناس بالباطل، تشتري حاجة بالتقسيط وما تكملش اقساط، بسببك انت بتعاقب الامة كلها بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. ألا تتقي الله؟ أخي الحبيب توبة، توبة ليرفع البلاء عن الأمة، توبة لتنتهي المآسي التي تعيشها الأمة، توبة منك. ثالثة، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. لما نمنع القطر بسببك ونرزق بالبهائم، هو مش ربنا قال كده؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام، أولئك هم الغافلون. هتعمل إيه؟ هتعمل إيه في الأمة بذنوبك؟ هتعمل إيه في الأمة بمعاصيك؟ هتعمل إيه في الأمة ببعدك عن المنهج؟ هتعمل ايه في الأمة بجرأتك على المعاصي؟ ولا خفر قوم العهد، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. خفر العهد يا معهود ويا موعود خفرت، حتى العهود مع الله ضيعت. يا معاهد ربنا انه مش هيعمل وعمل، وعاهد ربنا انه هيعمل وما عملش. وعشان كده سلط علينا اعداء اخذوا بعضنا في ايدين. اراضي المسلمين اليوم بتنتقص من اطرافها، وما لم تعمل ائمتهم بما انزل الله في كتابه الا جعل الله بأسهم بينهم. سبحان الله العظيم، ما لم يعمل الحكام بما أنزل الله في كتابه، تحكيم الشرع، إلا جعل الله بأسهم بينهم. بأسهم بينهم يعني العداوات. لما تشوف النهاردة هذه العداوات ما بين الدول العربية والحجازات والانتقادات والمآسي، لما تشوف العداوات بأسهم بينهم ما بين الأشخاص، ما بين العائلات، ما بين الناس نفسهم بعضهم وبعض، سبب عدم الحكم بما أنزل الله. شفتوا الأسباب، أسباب ما نحن فيه كلها عقوبات، كلها من جراء معاصينا بسبب ذنوبنا بسبب غفلتنا. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبدة بن عبد الله بن عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا فقال يا هذا، وهذا حديث ضعيف، قال يا هذا اتق الله، فإذا كان من الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئته بالأمس، فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض، ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. والحديث كما ذكرت ضعيف، لكن هذا المعنى خطير ووارد. اسمع، كان إذا عمل فيهم العامل بالخطيئة جاءه الناهي تعزيرا، ثم لما كان من الغد واكله وشربه وجالسه كأن لم يكن يراه على الخطيئة. هو ذا الغلط. إذا رأيت الشر فأزله أو زل عنه. لما تشوف واحدة منتقبة وماشية في وسط المتبرجات تبرج سافر تضحك وتهزر معاهم، قل لي بتدعوهم وهي بتدعوهم وهي ماشية في الشارع، ما تدعوهم في البيت، تدعوهم في، لكن في الشارع ماشيين مع بعض صحاب وقرايب بدون أدنى إنكار على المكياج الصارخ وعلى اللبس الصارخ، لا يصلح. وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال: أوحى الله إلى يوشع ابن نون إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. قال: يا رب، هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبي، كانوا يواكلونهم ويشاربونهم. لا بد من هجر العاصي، لا بد من الغضب لله، لا بد من زجر العصاة. ذكر أبو عمر ابن عبد البر عن أبي عمران قال: بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمراها بمن فيها، فوجد فيها رجلا قائما يصلي في مسجد، فقال: يا رب، إن فيها عبدك فلانا يصلي. فقال الله عز وجل: دمراها ودمراه معهم، فإنه ما يتمعر وجهه في قط، ما يبانش على وجهه أنه متألم من اللي بيحصل، لم يتمعر وجهه من أجلي قط. يتمعر وجهه يعني يكسر، يبوز، يتضايق، يبان عليه ان هو منكر الخطيئة. وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة قال: حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر ان ملكا امر ان يخسف قرية، فقال: يا رب، إن فيها فلانا العابد، فأوحى الله إليه أن به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. وذكر ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال: لما أصاب داود الخطيئة قال: يا رب، اغفر لي. قال: قد غفرت لك وألزمت عارها بني إسرائيل. قال: يا رب، كيف وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدا؟ قال: يا رب، كيف وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدا؟ أنا أعمل الخطيئة وتلزم عارها غيري. فأوحى الله إليه: إنك لما عملت الخطيئة لم يعجلوا عليك بالإنكار. وطبعا هذا الكلام لا يصح مطلقا، لأن سيدنا داود نبي معصوم. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل على عائشة هو ورجل آخر، فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين، حدثينا عن الزلزلة. فقالت: إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا المعازف غار الله عز وجل في سمائه، فقال للأرض: تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا أهدمها عليهم. قال: يا أم المؤمنين، أعذابا لهم؟ قالت: بل موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. فقال أنس: ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا مني بهذا الحديث. إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمر وضربوا المعازف، أدي الموسيقى والمخدرات والبنات، مش ده الواقع الأليم؟ وجاي الزلازل والمحن، عياذا بالله. اللهم اشبق بنا الفتن، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. قال للأرض تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا أهدمها عليهم. ذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن الأرض تزلزلت على عهد عمر، ذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا، احنا بنقرأ من الكتاب كما هو، وإلا القصة دي على عهد عمر، بس ابن القيم يقول على عهد رسول الله، وهذا الحديث أيضا ضعيف لكنه يصح عن عمر. ذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده عليها ثم قال اسكني فإنه لم يأني لك بعد، ثم التفت إلى أصحابه فقال إن ربكم ليستعتبكم فأعتبوه. ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر فقال يا أيها الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا، ده كلام عمر رضي الله عنه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي مناقب عمر لابن أبي الدنيا أن الأرض تزلزلت على عهد عمر فضرب بيده عليها وقال مالك مالك، أما إنها لو كانت القيامة حدثت أخبارها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق. وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت زلزلت المدينة على عهد عمر فقال يا أيها الناس ما هذا، ما أسرع ما أحدثتم لئن عادت لا تجدوني فيها. وقال كعب إنما زلزلت الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي فترعد فرقا من الرب عز وجل أن يطلع عليها. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار أما بعد فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد، وقد كتبت إلى سائر الأمصار يخرج في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به، فإن الله عز وجل قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قولوا كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قولوا كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قولوا كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. رواه أبو داود بإسناد حسن. إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، إذا بخل الناس بالأموال على الفقراء وعلى الله سبحانه وتعالى، إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة الربا واتبعوا أذناب البقر عملوا في الزرع، ومعناها جريوا وراء الفلوس وركنوا إلى الدنيا، أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر قال لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد في سبيل الله وأخذوا أذناب البقر أنزل الله عليهم من السماء بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. وقال الحسن إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس. ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بختنصر فقال بما كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا. وقال بختنصر لدانيال ما الذي سلطني على قومك؟ قال عظم خطيئتك وظلم قومي أنفسهم. قالوا سببين، غلطتك الكبيرة وذنوبك العظيمة ربنا تركك تظلم، وذنوب قومي الكبيرة ومعاصيهم العظيمة مكنتك من ظلمهم. الاثنين مع بعض، أخطاء الظالم وأخطاء المظلوم. لي مدة يطالبني الإخوة بالإجابة على أسئلة الـ SMS، الرسائل التي ترسلونها، وأنظر بس في الرسائل بتقولوا إيه ونجاوب. تقول السلام عليكم، أنا متزوجة وعلى خلاف مع زوجي وأقيم عند أهلي من شهر ونصف، وأريد أن أنتقد، هل يجوز بدون رضاه مع العلم برفضه له من قبل هذا الخلاف؟ رجاء الرد سريعا. حاضر، الرد سريعا. النقاب فرض، وفي فروض الشريعة لا يجب أو لا يجوز استئذان أحد في تنفيذ أوامر الله جل جلاله، لكن طالما أن أنتم على خلاف يبقى الأولى أنك تعرفيه الأول، اتصل بيه وقولي له أنا أنتقب، لأن أنت ما بتشوفنيش فالأولى أن مفيش حد غيرك يشوفني، فأنا هلبس النقاب وكلمي كلام طيب وراجعي زوجك وتقعدي شهر ونص عند أهلك وربنا يهديه ويهديك ويصلحكم لبعض ويصرف من بينكما نزغات شياطين الإنس والجن وكل المتزوجين من المسلمين. يقول يا شيخ ما هو علاج الوساوس العظيمة التي تعتري المسلم في أمور العقيدة؟ يقول أن هذه الوساوس يعني انتشر الكلام فيها اليومين دول. وقد يكون انسان ما عندوش وساوس، لكن الشيطان بحاجة سمعها، حاجة اراها، حاجة حد حكاها له، سمع سؤال، فيبدأ بالإيحاء الكلام ده يمتنع ينتقل له. وطالما ان احنا عارفين انها وساوس، الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها قال حاجة واحدة، قال قل آمنت بالله ورسله واتفل عن يسارك ولينتهي، ما تسألش فيها ولا تناقش ولا ترد عليها بذهنك تاخد وتدي مع الشيطان، وإنما اتفل عن يسارك وانتهي وانتهي. وطالما انك ما نطقتش بلسانك وانت كاره لها من قلبك لا تضرك ان شاء الله. هل يجوز الحد وانا مقترض ربا ونيتي التخلص منه باسرع وقت؟ طب هتحج ليه؟ ما تسد الربا اللي عليك. يعني انت بتقول انك انت مستلف فلوس من البنك لاي سبب إن كان، خلص البنك، مش قادر اخلص البنك، امال هتحج بايه؟ الفلوس اللي تحج بيها خلص بيها البنك عشان تطهر من الحرام، بتحارب ربنا، رايح تحج تعمل ايه؟ ما يفعل المرء في ذنب يسيطر عليه ولم يستطع الفكاك منه مع فقدان الصحبة والمعين؟ فتقول فأنا وحيدة بالضرورة ولا أقوى على نفسي. الذنوب ليست قضية يعني كبيرة، الذنوب أمور عارضة يتخلص منها بسهولة. تأكدي ان التخلص من الذنوب امر هين وسهل. انت تسأل يا رب تب علي، اصدقي مع الله، اصدق الله يصدقك. لذلك اذا صدقت مع الله ستتخلصي، وما تعزيش نفسك بانك لا تجد الصحبة ولا المعين، يكفيك الله صاحبا ويكفيك الله انيسا. اذا استشعرت المعية بالصحبة والانس تركت الذنب ان شاء الله. انشغلي، غالب هذه الذنوب تأتي من الفراغ، لذلك انشغلي، ابدأ احفظ القرآن، انشغلي بتلاوة القرآن، إن هذا القرآن أنزل ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. أنا عايزك تنشغلي. وكل الأخ برضو من العصاة والمذنبين، إذا انشغلت مش هتعصي ربنا، نفسك إلا بتشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ما هي صفة الغسل من الحيض؟ وما حكم خلع المرأة ثيابها في بيت محارمها؟ أما الغسل من الحيض فهو كالغسل من الجنابة، أن تتطهر المرأة فتتبع أثر الدم، بعدما ترى القصة البيضاء تتطهر بفرصة من مسك، ثم بعد ذلك تتوضأ كوضوئها للصلاة، ثم تفيض الماء على شقها الأيمن بأن تفك ضفائرها وتضبط وتغمر رأسها بالماء حتى تشبع الشعر بالماء وتروي جلد الرأس بالماء، ثم تفيض الماء على الشق الأيمن ثم على الشق الأيسر، ثم تغسل رجليها وقد طهرت. حكم خلع المرأة ثيابها في بيت محارمها. قال صلى الله عليه وسلم أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر الذي بينها وبين ربها، بل تجلس في بيت محارمها بملابس المهنة. ملابس المهنة يعني اللي بيبان فيه شعرها وجزء من ذراعها وجزء من ساقها، دي أقصى حاجة. هل يجوز حفظ القرآن للحائض في مركز أو في بيتي؟ لا يجوز للحائض ولا النفساء ولا الجنب نفس المصحف ولا تلاوة القرآن، هذا قول الفقهاء الأربعة بلا استثناء. أرجو معرفة حكم التعامل في البورصة. والله إلى عهد قريب كنا نقول أن التعامل في البورصة مع الشركات التي تعمل في الحلال حلال، ومع الشركات التي تعمل في الحرام أو الأسهم التي هي للشركات المحرمة حرام. ولكن بعد سقوط البورصة المفاجئ عدة مرات هنا وفي السعودية وفي الكويت وفي غيرها، بان أن هناك تعاملات في البورصة مريبة نحن لا نعرفها. قد تكون هذه التعاملات يعني لا أحد يعرف لنا، ولا أنت ولا المتعاملين الصغار ولا الكبار، لموضوع عالمي ما نعرفش شكله إيه. فلذلك حصل من مشايخنا التوقف في حكم البورصة وتحريم البورصة من كثير من علمائنا. فالأولى لك الاحتياط لدينك وأن تترك التعامل مع البورصة مطلقا. عارف الواضح مش واضح السؤال. فتاة خرجت مع شاب رغم أهلها ومن ثم يعقد لها عقدا، فما حكم هذا العقد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فهي الزانية. وقال صلى الله عليه وسلم: من أنكحت نفسها بغير إذن وليها فهي زانية. وقال صلى الله عليه وسلم: الزانية هي التي تنكح نفسها. اللي خرجت رغم أنف أهلها مع ولد والولد ده عقد عليها عند المأذون، العقد ده باطل لأنه بغير ولي. شو بقول لك؟ ولو عند المأذون وباثنين شهود، ولو عند أهله وأهله عملوا لها فرح من غير رضا ابوها، طالما ان ابوها موجود يبقى ده باطل، العقد ده باطل ولا يجوز. ما حكم لبس الشراب الجورب في المسجد قبل او بعد الصلاة؟ انا مش فاهم ايه المشكلة من ان الانسان يلبس جورب الشراب. هل يجوز لي مصافحة زوجة أبي؟ وهل يجوز أن تكشف عن رأسها أمام ابن زوجها البالغ؟ نعم يجوز، لأنها محرمة عليه تأبيدا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فلذلك يجوز. اكتفي على هذا المقدار، وأستودعكم الله في استراحة قصيرة ثم نعود مرة أخرى. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
الوصية: أوصينا الإنسان بوالديه حسنا،
وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا،
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا،
لا تأتوا الكهان،
تواضع لأبويك، قال ففيهما فجاهد،
أطع خليلي محمد،
حق الأب والأم بعد حق الله مباشرة.
تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي.
هل كل دعاء من الوالدين على الولد مجاب؟
الأم:
إن الله يوصيكم بأمهاتكم.
أنت كوالد وأنت كأم لا تدعو على الولد.
إن الله يوصيكم بآبائكم.
وأنت كولد لا تقع في أمر يجعل الوالد يدعو عليك، بل
قبل الإيدين.
إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب.
الوصية مع فضيلة الشيخ متعب أنور. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
هذا البرنامج برعاية مدارس أمجاد الدولية للغات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نستكمل قراءتنا في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم عليه رحمة الله. يقول رحمه الله: وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عمار ابن ياسر وحذيفة ابن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال وأعقم أرحام النساء، فتنزل النقمة وليس فيهم مرحوم، عياذا بالله عياذا. والحديث ضعيف. ذكر عن مالك بن دينار رحمه الله قال: قرأت في الحكمة يقول الله عز وجل: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. وفي مراسيل الحسن: إذا أراد الله بقوم خيرا جعل أمرهم إلى حلمائهم، وجعل فيئهم عند سمحائهم، وإذا أراد الله بقوم شرا جعل أمرهم إلى سفهائهم، وجعل فيئهم عند بخلائهم. إذا أراد الله بقوم خيرا جعل أمرهم إلى حلمائهم. جعل الله عز وجل الأمر، ولاية الأمر يعني، للحلماء أهل الحلم والصبر والرحمة بالناس، والفيء الفلوس، عند السمحاء الذين يعطون بسماحة. وإذا غضب جعل الأمر في السفهاء، والفيء عند البخلاء. وذكر الإمام أحمد وغيره عن قتادة قال: يونس النبي عليه الصلاة والسلام يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، فما علامة غضبك من رضاك؟ يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، لا نراك ونحن نؤمن بك، فما علامة غضبك من رضاك؟ قال: إذا استعملت عليكم خياركم فهو من علامة رضائي عليكم، وإذا استعملت شراركم فهو من علامة سخطي عليكم. وذكر ابن أبي الدنيا عن الفضيل بن عياض قال: أوحى الله إلى بعض الأنبياء: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. سلم يا رب، سلم يا رب، اعفو عنا يا رب، يا رب اعفو عنا يا رب. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وذكر أيضا من حديث ابن عمر يرفعه: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة ووزراء فجرة وأعوانا خونة وعرفاء ظلمة وقراء فسقة. أشياء مؤلمة لما يبقى الأمراء كذابين ووزراء فجرة وأعوان خونة وعرفاء ظلمة وقراء فسقة. قراء، قلنا دايما خلي بالك من كلمة قراء، يقصد بها العلماء، قراء اللي هم العلماء. شوف لما يبقى بقى علماء وفسقة، سيماهم سيما الرهبان، شكلهم شكل الرهبان، وقلوبهم أنتن من الجيف، أهواؤهم مختلفة، فيتيح الله لهم فتنة غبراء مظلمة فيتهاوكون فيها. والذي نفس محمد بيده لينقضن الإسلام عروة عروة حتى لا يقال الله الله، حتى لا يقال الله الله. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم أشراركم فيسومونكم سوء العذاب ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم. وفي معجم الطبراني وغيره من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طفف قوم كيلا ولا بخسوا ميزانا إلا منعهم الله عز وجل القطر، وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت، وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون، ولا ظهر في قوم القتل يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف، وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم. عقوبات ومقابلات، دي قصاد دي ودي عقوبتها كده وهكذا. وفي المسند وغيره من حديث عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس، فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء متحفز مضطرب، فما تكلم حتى توضأ وخرج، فلصقت بالحجرة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن الله عز وجل يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتستنصروني فلا أنصركم، وتسألوني فلا أعطيكم. والحديث حسن. وقال العمري الزاهد: إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه خوفا ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. سبحان الله العظيم. إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه لا تأمر فيه ولا تنهى خوفا ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع. بتمر على ولد واقف مع بنت واقفة مريبة وتمشي، خايف ليه؟ قل له: يا ابني حرام عليك، يا ابني اتق الله، يا ابني بطل اللي انت فيه ده، يا ابني ما تخونش ربنا، يا ابني خاف على نفسك، يا ابني ربنا يعافيك، يا ابني اسمع الكلام، قول له حاجة. يا بنتي ما تجيبيش العار لأهلك، يا بنتي ما ترضيش ده لنفسك، يا بنتي ما تفكري بنت هتمشي مع واد والآخر هيتجوزها خلاص. فهكذا تأمر معرفة أنها ممكن. انت بصيت عليهم ومشيت، والتاني بص عليهم ومشي، حصلت الجرأة النهاردة في الشوارع بالفجور. انت في الشغل وجاية واحدة متبرجة، لا، ربنا يكرمك، استوري نفسك، ربنا يكرمك، خفي اللي انت فيه ده شوية، شفت واحد بيدخن الله يكرمك، ربنا يتوب علينا وعليك، ما تأذيش نفسك وتأذينا معاك، فلوسك اللي انت بتحرقها في السجاير دي حرام، بتضر نفسك وتضيع رزق عيالك، وهكذا. لكن اللي بيخاف خايف منه ليه؟ هيعمل لك ايه؟ هو لا يملك لنفسه، ولا مش ليك بقى، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشور. وقال: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه الطاعة، ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه. اللي ما بيأمرش بالمعروف ولا بينهى عن المنكر، زي بقول كده، انت ماشي في الشارع شايف البنات، وماشي وقاعد في الشغل شايف البنات، وبتركب المواصلات شايف الأحوال العصاة، ولا عمرك قلت لحد اتق الله. قل لي عم انت هتودينا في داهية، ما احنا قلنا بقى انت خايف من مين؟ احنا بنقول قول كلمة حلوة بس مش اكتر من كده، ما بنطلبكش باكتر من كده، قول كلمة طيبة، انصح برفق ولين بلسانك وبس وقلبك وبس. العمري الزاهد بيقول ايه؟ يقول ان اللي ما يأمرش بالمعروف وينهى عن المنكر ربنا ينزع منه الطاعة، ما يخليش حد ابدا يسمع كلامه. سبحان الملك، يؤمر ابنه، ابنه ما يسمعش كلامه، يؤمر مراته، مراته ما تسمعش كلامه، يؤمر بنته، بنته ما تسمعش كلامه. عرفت من اين اتيت؟ البلاء جالك منين؟ ما بيسمعوش كلامك ليه؟ لأنك ما بتأمرش بالمعروف وتنهى عن المنكر. وذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن أبي حازم قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا أيها الناس، إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ: إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. والحديث في الصحيح. الناس اللي بتقرأ الآية: يا عم أنا مالي، احنا بيقول دول أكبر جماعة النهاردة في الدنيا، جماعة الأنا مالية بتوع أنا مالي، خليك في نفسك، ماليش دعوة، خلينا في حالنا واحنا مالنا. لا، مالك مسؤول، شفت المنكر لازم تقول فيه كلمة، لازم تغير، لو في بيتك أو في أولادك أو في زوجتك أو في ما تملك في سلطانك يعني، غير بإيدك، لو في غير سلطانك غير بلسانك بالنصيحة والكلمة الطيبة والتوجيه اللطيف. لو مش ما تقدرش على الكلمة يبقى على الأقل بقلبك. لكن مش يا عم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا، أمين اللي قال كده؟ أنت فاهم الآية غلط. سيدنا أبو بكر قال لك مش كده، ده مش ده معناها. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يقول: اذا ان الناس اذا راوا الظالم، او في روايه: اذا راوا المنكر فلم يغيروه، اوشك الله ان يعمهم بعقاب من عنده. عقاب هيجي عام بقى، عقاب عام على الكل. وذكر الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخفيت الخطيئة فلا تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت ولم تغير لم تضر غير العامة. حديث موضوع، هذا الحديث موضوع، يعني النبي ما قالوش أبدا. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب: توشك القرى أن تخرب وهي عامرة. قيل: كيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجارها على أبرارها. إذا علا فجارها على أبرارها وساد القبيلة منافقوها. وذكر الأوزاعي عن حسان بن أبي عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستظهر شرار أمتي على خيارها، حتى يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم. والحديث ضعيف. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه قال: يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل: بما ذاك يا رسول الله؟ قال: بما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. وذكر الإمام أحمد من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم أعز وأكثر ممن يعمله فلم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. والحديث صحيح. وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلك أكتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. والحديث متفق عليه. انظر إلى قضية هذا الذي يدور كما يدور الحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كأنه حمار يحمل العلم ولا يعمل به. وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار رحمه الله قال: كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء، الرجال والنساء بيدخلوا بيته، فيعظهم ويذكرهم بأيام الله، فرأى بعض بنيه يوما يغمز النساء، لا أحد من ولاده بيلمس النساء، فقال: مهلا يا بني، فسقط من سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقتل بنوه، فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الحبر ألا أخرج من صلبك صديقا أبدا، ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني، مهلا يا بني. هذا الحديث من الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها يرويه مالك ابن دينار. يقول إن عالم من علماء بني إسرائيل كان قاعد بيته بيدخل رجال ونساء يعطونا بيديهم دروس في البيت، فابنه استغل وجود النساء ولمس امرأة او كان بيلزق في النساء، قال له: يا ابني اقعد ساكت. قال: مهلا يا بني، يا ابني بلاش كده. غضب الله عليه، مراته حامل سقطت، وقع اتقطع نخاعه، يعني خلاص مش هيخلف تاني، قتل بنوه، وربنا اوحى اليه الا اخرج من صلبك صديقا ابدا، مش ممكن تنجب حد كويس، ما كان غضبك لي الا ان قلت مهلا يا بني، بس كده، ده اللي قدرت عليه، ان تقول له بالراحه يا ابني، تعال يا ابني. هو ده اللي احنا بنقوله في ملكك وسلطانك في البيت مع امراتك وولادك، تغيير منكر، مش مهلا يا بني بقى، خلص الموضوع، ازجر الولد، اضربه، امنعه من الحرام، ازجر المرأة، بوظيفة الرجل، الرجال قوامون على النساء، وظيفة الرجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تربية الأولاد، مش مهلا يا بني، تربيتك. وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل القوم نزلوا أرض فلاة، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. والحديث صحيح. التحذير من محقرات الذنوب، الذنوب الصغيرة اللي انت بتحتقرها، يعني نكتة هنا فيها كذب، وبصة على واحدة هنا، واحتقار لواحد هنا، وكلمة غيبة لشخص هنا، حاجات صغيرة 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 تتجمع تودي جهنم والعياذ بالله. في صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، وإن كنا لنعدها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أنتوا بتعملوا أعمال، أنت هي في عينيكم حاجات صغننة خالص، لكن على أيام النبي كنا بنعدها من أكبر الكبائر. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت. في قطة في هرة، شوف امرأة سجنت هرة دخلت جهنم، فدخلت النار، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والحديث متفق عليه. في الحلية لأبي نعيم عن حذيفة أنه قيل له: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم، يعني بنو إسرائيل سابوا دينهم مرة واحدة كده؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء فعلوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. هي دي مشكلتك ومشكلة العصاة كلهم، انه زي قلت لك كده الذنوب بتتتابع، ذنب هنا وذنب هنا وذنب هنا. يعني ينام عن صلاة فريضة بيضيع الفجر وينظر للنساء المتبرجات، ارتكب ما نهي عنه وترك ما امر به، واحدة واحدة يصل والعياذ بالله الى الشرك والكفر. ومنها هنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع والغناء، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت. وفي الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا صاحب الذنب لا تأمن مغبة الذنب وسوء عاقبة الذنب. اسمع الأثر ده من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه خطير غاية في الخطورة. واجعله نصب عينك دائما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا صاحب الذنب لا تأمن مغبة الذنب وسوء عاقبة الذنب، ولتتبعك الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، فإن قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لم تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. ويحك، هل تدري ما كان ذنب أيوب فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله، استغاث به مسكين على ظالم يدرأه عنه، فلم يغيثه ولم ينهى الظالم عن ظلمه فابتلاه الله. أنا عايزك تحفظ الأثر ده، تكتبه، تخليه نصب عينك دائما من الأول تاني. يا صاحب الذنب، يا صاحب الذنب، لا تأمن مغبة الذنب، ما تأمنش بسوء عاقبة الذنب، اوعى تطمن أبدا. الذنب يعمل، وهي الكلام ده معانا حالا دلوقتي. ابن القيم يقول ايه؟ يقول ابن القيم يقول: ها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في امر الذنب، وهي انهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يغير بعد ذلك، ولكنه يغير. اوعى تفكر انك عصيت وأذنبت والموضوع خلص وخلاص، لا، الذنب يعمل. احذر مغبة الذنب، احذر سوء عاقبة الذنب. ابن القيم بيقول ايه؟ ولا تتبعك الذنب اعظم من الذنب اذا عملته. احنا بنقول الكلام ده للي ما تابش واللي مش هيتوب، اما اذا تاب وقبلت توبته الموضوع خلص، بقى خلصنا خلاص. لكن اللي ما تابش: ان ربك لبالمرصاد. تتبعك الذنب، اللي قاعد يقلب في التلفزيون بيدور على كليب، بيدور على فيلم سيء قدر في نساء عارية، اللي بيدور قاعد بيقلب في النت بيدور على موقع قذر او شات يكلم بنت، تتبعك الذنب. اللي بيدور يفتح الجرايد يبص على الصور العارية او المجلات، او اللي بيدور تتبعك الذنب، بيمشي ورا واحدة، بيتصل بواحدة، بيجري، تتبعك الذنب، بيجري ورا فلوس حرام، يقعد يتابع موضوع رشوة، تتبعك الذنب، قاعد يكذب ويفتن ويأذي ويغتاب ويتجسس. تتبعك الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، فإن قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب. الملائكة اللي بتكتب الأعمال شايفينك كنت على الذنب، وأنت مش مستحي منهم، مش عامل حسابهم، أعظم من الذنب. وضحكوا وأنت لم تدري ما الله صانع بك، أعظم من الذنب. بتضحك على إيه؟ بتهرج على إيه؟ بتمزح على إيه؟ بتقهقه على إيه؟ وأنت ذنوبك مش عارف ربنا هيعمل فيك إيه؟ هيقضي فيك ايه؟ هيقرر فيك ايه؟ انت مطمن ليه بعد الذنوب اللي انت عملتها والمعاصي اللي انت ارتكبتها والاذى اللي انت نلته؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وفرحك بالذنب اذا ظفرت به اعظم من الذنب. لما ياخذ رشوة او فلوس حرام يفرح، فرحك ده اعظم من الذنب، اكبر من الذنب. وحزنك على الذنب اذا فاتك اعظم من الذنب. موعد واحدة وما جاش يزعل، حزنك ده اكبر من الزنا، لان ده معصية قلبية، والمعاصي القلبية اكبر من المعاصي البدنية، اكبر من معاصي الجوارح. وخوفك من الريح، اذا حركت ستر بابك وانت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله اليك اعظم من الذنب. خوفك من الناس انهم يشوفوك وانت بتعصي، حذرك من الناس انك تتستر وتبالغ في الستر ان محدش يشوفك وانت بتعصي، مع علمك ان الله يراك وانت تعصي ولم تستحي منه ولم تخف منه ولم تخشاه، اكبر من الذنب. ياريت نفهم الحديث، نضع نصف اعيننا عشان يبقى دايما زاجر وواجع في قلوبنا يطرد عنا الهم بالذنوب. وقال الامام احمد: سمعت الاوزاعي يقول: سمعت هلال بن سعد يقول: لا تنظر الى صغر الخطيئة ولكن انظر الى عظمة من عصيت. ما تقولش معصية صغيرة، المعصية دي في حق مين؟ وقال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. كل ما تستهول الذنب وتبقى خايف منه ومرعوب يهون عند الله يغفر لك. اما اذا استهنت به وقلت دي حاجة بسيطة مش مهم، يبقى هيكبر ويعظم عند الله. اسمحوا لي اختم، واختم بحاجة لطيفة. اوحى الله تعالى الى موسى: يا موسى ان اول من مات من خلقي ابليس، وذلك لانه اول من عصاني، وانما اعد من عصاني من الاموات. انا عايز اسالك، يا ترى انت عند الله حي ام ميت؟ يا موسى، اتدري من اول من مات من خلقي؟ قال: لا يا رب. قال: اول من مات من خلقي ابليس، فإنه أول من عصاني وأنا أعد من عصاني من الأموات. يا ترى انت عند ربنا حي ولا ميت؟ عايز احتم على الحته دي، انت عند ربنا حي ولا ميت؟ ربنا كتبك عنده من الاحياء ولا من الاموات؟ اخوتي في الله، احبكم في الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.